بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. عندنا اليوم باب الهبة، وفي معنى الهبة الصدقة والهدية، بينهن تداخل سوف نشير إليه أثناء تفاصيل هذا الباب إن شاء الله تبارك وتعالى. وهي داخلة في البذل والعطاء الذي هو من سن المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم، لا سيما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. تفضل.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع. ولا يعبد الله إلا بما شرع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الهبة. قال: وهي التبرع بالمال في حال الحياة. خرج الوصية، وهي مستحبة لقوله صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. قال: وهي أفضل من الوصية، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الصدقة أفضل؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا. الحديث عند الإمام مسلم بمعناه.
هذه موضوع الهبة، قال: هو تبرع. خرج بذلك الأمور الواجبة أو التي فيها معاوضات كالبيع، خرجت بذلك البيع. تبرع متى؟ في الحياة. يعني ما دام صاحب الملك حيا فله أن يتبرع بملكه أو ما هو مفوض فيه. تبرع. خرج بذلك الوصية، لأن الوصية تبرع بعد الموت، تبرع بعد الموت، ولها شروط وضوابط سوف يأتي تفصيلها إن شاء الله. وأما الهبة فإنها تبرع في الحياة، وهي مستحبة. مستحبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإنفاق والتبرع: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ويدخل في هذا الصدقة والهبة والهدية، تدخل في هذه الآية. ولكن هذه الهبة هذه داخلة في الأمر بالصدقة، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة، كحيث جاء في الحديث. اقرأ الحديث. اقرأ.
أي الصدقة أفضل؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح.
قال: أي الصدقة أفضل؟ ما أنواع الصدقات أفضل؟ وتدخل فيها الهبة. قال: أن تتصدق وأنت صحيح شحيح. صحيح يعني في صحتك، شحيح مع قلة ماذا؟
مالك.
المال، حتى لو كان مالك قليل. ثم أكمل.
تأمل الغنى وتخشى الفقر.
تأمل الغنى وتخشى الفقر، يعني ليس عندك مال زائد لكن عندك ما يمكن أن تهدي منه أو تهب منه أو تهب منه أو أن أو تهب منه أو تتصدق منه أو تتصدق منه. فلذلك يعني كونه صحيح شحيح ويتصدق ويهب ويهدي دليل على أنه يعني يحب للخير، قبل أن يأتي ماذا؟
ولا تمهل،
ولا تمهل، لا تتأخر، لا تتأخر حتى إذا
بلغت الحلقوم،
بلغت الروح الحلقوم، بلغت المستتر هنا معنى الروح. قلت لفلان كذا ولفلان كذا، تذكرت الحقوق عندما بلغت الروح الحلقوم. إذا بلغت الروح الحلقوم لا ينفع نفسا إيمان ولم تكن آمنت أو كسبت في إيمانها خيرا. نعم.
قال: منعقدة بكل قول يدل على الهبة، بأن يقول وهبتك أو أهديتك أو أعطيتك ونحوه، أو فعل يدل عليها، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يهدي ويهدى إليه ويعطي ويعطى.
يعني انعقاد الهبة بأي قول أو فعل يدل على الهبة، كان يقول بصريح العبارة وهبتك هذا المال، وهبتك هذا الفرس، وهبتك هذه السيارة أو نحو ذلك، أو يقول أعطيتك أو أهديتك، لأن الهبة والهدية بينهما ماذا؟ تداخل. أو أعطيتك كذا، أو خذ هذه لك هبة مني، أو نحو ذلك، بكل قول أو فعل دل عليه، أو فعل دل عليه، كان يعطيه وهو ساكت، أو ينقله إليه، أو يدخله في بيته، أو يحمله إليه، أو يهبه له بطريقة لا يريد أن يطلع عليها أحد. ولذلك جاء في الحديث: من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. نعم.
قال: ويفرق الصدقات ويأمر سعاته بأخذها وتفريقها، وكان أصحابه رضي الله عنه أجمعين يفعلون ذلك، ولم ينقل عنهم إيجاب ولا قبول، ولو كان شرطا لنقل عنهم نقلا متواترا أو مشهورا، ولأن دلالة الرضا بنقل الملك تقوم مقام الإيجاب والقبول.
يعني يقول: لا يشترط التنصيص على الإيجاب والقبول كما هو الحال في بعض العقود كالبيع والشراء، وإن كان البيع والشراء تجوز فيه المعاطاة وإعطاؤه وأخذ المال دون تلفظ. كذلك هنا، يعني لأنه لم يرد أن النبي أوجب للهبة ألفاظا معينة، وكان هو وأصحابه يهدون ويهدى إليهم ويعطون، ولم يثبت أنهم التزموا ألفاظا معينة، ولو كان ذلك واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ما جاز لهم أن يفعلوا هذه ويتصدقون. وكذلك كما مر بنا في الحديث السابق: من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. فلو كان تحديد صيغة معينة واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا دليل على أن الإجابة والقبول يتم بأي قول أو فعل دل عليه. بعض الجمهور يقولون: لا بد فيه من الإجابة والقبول، لأن الإنسان ربما يعني لا يتكلم أو يعود في يرجع في هبته ونحو ذلك. طبعا الرجوع في الهبة محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. المهم أنه متى سلمها له بأية طريقة كانت فعلية أو قولية أجزأ ذلك. نعم.
قال: وشروطها ثمانية: كونها من جائز التصرف، وهو الحر المكلف الرشيد.
طيب، شروطها شروط الهبة ثمانية شروط. الأول: كونها من جائز التصرف، وجائز التصرف هو الحر البالغ الرشيد. الحر خرج بذلك العبد، البالغ خرج بذلك الصبي، الرشيد خرج بذلك من؟ السفيه. طيب لماذا قال تصح من جائز التصرف أو أن يكون جائز التصرف ولم يقل أن يكون مالكا للموهوب؟ لماذا؟ حد يعرف؟ ها تفضل. وشلون كيف أعم؟ نعم، يعني قد يكون وكيلا كما أشار الأخ، وقد يتصرف في مال غيره إذا كان واثقا من موافقته ثم يجيزه ذلك المالك ثم يجيزه ذلك المالك، وهذا يحصل كثيرا، يجيزه ذلك المالك، لكن لو لم يجيزه ما تتم الهبة، يضمنها، بارك الله فيكم. نعم تفضل.
قال: وكونه مختارا غير هازل فلا تصح من مكره ولا هازل.
وكونه مختارا غير هازل فلا تصح من مكره وهازل. المختار هو الذي لم يقع عليه إكراه، يعني قدمها باختياره وهو صحيح، وهو العقل صحيح الجسم كامل التصرف، هذا معنى يعني وهو إيش؟ مختار. غير هازل يعني لو قال أنا والله أمزح، قلت لك وهبتك كذا وأنا أمزح، لا ينبغي المزح في هذا، لكن لو أنه زعم أنه يمزح لم تتم ماذا؟
الهبة
لم تتم الهبة. إذن لابد أن يكون غير هازل وأن لا يكون مكرها، فلو أنه أكره على هبة شيء من ماله فهو مردود عن طريق الحاكم. نعم.
وكون الموهوب يصح بيعه، اختاره القاضي وقدمه في الفروع لأنه عقد يقصد به تمليك العين أشبه البيع.
نعم.
قال في الكافي: وتجوز هبة الكلب وما يجوز الانتفاع به من النجاسات لأنه تبرع فجاز في ذلك كالوصية، ولا تجوز في مجهول ولا معجوز عن تسليمه.
يقول بعض الفقهاء: الأولى أن يكون هذا الشرط بهذه الصيغة، أن يكون مما ينتفع به، بدلا من أن يقول ماذا؟
يصح
أن يكون مما يجوز
بيعه.
فالأدق الذي نص عليه بعض علمائنا أن يكون ماذا؟ مما يجوز الانتفاع به، لأن ثمة أمورا يمكن يحرم بيعها لكن يجوز ماذا؟ الانتفاع بها، يحرم بيعها ولكن يجوز الانتفاع بها، مثل ما وهو قد استدرك ذلك فيما بعد المصنف رحمه الله، مثل ماذا؟ ما لا يجوز بيعه ولكن يمكن الانتفاع به، كلب الصيد بعض الناس يبيعوه ولكن لا يجوز بيعه، بعض الناس يبيعونه لكن لا يجوز بيعه، إنما يعني المقصود أنه يجوز إهداؤه وتجوز هبته، وكذلك كلب الحراسة وكلب الحرث يجوز إهداؤه ويتجوز هبته ولا يجوز ماذا؟
بيعه
لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب كما هو معلوم. وكذلك ما يجوز الانتفاع به مثل شحوم الميتة، وهذه ماذا ينتفع بها؟ تطلى بها السفن وتطلى بها الأخشاب المحتاجة إلى الطلاء والأبواب ونحو ذلك، مع أنها في الحقيقة ماذا؟ نجسة، لكن يجوز الانتفاع بها في مثل هذه الصور، تطلى بها أخشاب السفن والمراكب ونحو ذلك. نعم. وهذا الذي جعل بعض العلماء يقول أن يكون مما يمكن هذا الانتفاع به. نعم.
قال: ولا تجوز في مجهول ولا معجوز عن تسليمه.
بالتالي
فإنها لا تجوز في مجهول. لو قال وهبتك وهبتك مثلا شيئا
حمل أمتي
أو وهبتك حمل أمتي وإن كان هذا قد يجيزه بعض العلماء, أو وهبتك حمل ناقتي أو وهبتك حمل شاتي, ولا معجوز عن تسليمه كالعبد الإيش الآبق, ولا غير مقدور عليه كالطير في الهواء والسمك في الماء, لأنه غير مملوك وغير مقدور على تسليمه. فإذا كل هذا لا يتجوز هبته لجهالته. نعم.
قال وكون الموهوب له يصح تمليكه فلا تصح لحمل.
نعم.
لأن تمليكه تعليق على خروجه حيا, والهبة لا تقبل التعليق
ولا على
وكون الموهوب,
وكون
له,
الموهوب
يصح
له ماذا
يصح تمليكه.
يصح تمليكه, ويبدو أنها الأولى أن يقال يصح تملكه, وربما يجوز هذا, لكن الأولى أن يقول يصح
تملكه
لهذا الشيء. فإن كان لو أنه وقف على حمل فلان لا يدرى هل ينفصل حيا أم ميتا, أو على حمل فلانة, قصدي على حمل فلانة, أو على مولود فلان الذي في بطن فلانة, فهذا لا يصح أيضا, لأنه لا يصح تملكه لعدم المعرفة ما إذا كان صالحا لتملك الأشياء أم غير صالح. نعم.
والهبة لا تقبل التعليق,
يعني هنا الهبة لا تقبل التعليق, يعني لو وهبه على حمل الحمل هذا معلق لا يدرى يعيش أم لا يعيش, وهل ينفصل حيا أم ينفصل ميتا. نعم.
قال وكونه يقبل ما وهب له بقول أو فعل يدل عليه.
كون الموهوب له يقبل الموهوب, يقبل الموهوب بماذا؟ بقول أو فعل
يدل عليه.
يدل عليه يعني
قبل, أحسن الله إليكم, قبل تشاغلهما بما يقطع البيع عرفا,
يعني أن يكون يعني قد قبله قبل التشاغل, كما إذا طال الفصل أو انتهى المجلس أو انتقلوا إلى مكان آخر, لاحتمال أن الواهب لم يرد عليه الموهوب له ربما أنه رجع عن ماذا؟ عن الهبة, ربما أنه رجع عن الهبة, ولذلك يعني لا يمكن أن تمضي هذه الهبة إلا بعقد جديد وهبة جديدة, لأن هذا الفصل كأنه يعني قضى على المدة التي يصح فيها الخيار في البيع. نعم.
قال وكون الهبة منجزة فلا تصح معلقة, كإذا قدم زيد فهذا لعمر, لأنها تمليك لمعين في الحياة فلم يجوز تعليقها على شرط كالبيع إلا تعليقها بموجب الواهب فيصح وتكون وصية. قال وأما قوله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة رضي الله عنها إني أهديت إلى النجاشي حلة وأواقي مسك ولا أرى النجاشي إلا قد مات, ولا أرى هديتي إلا مردودة علي, فإن ردت فهي لك الحديث. قال فوعد لاهبة.
أن يكون ماذا؟ منجزا, يعني لا يصح تعليقه بشيء معين, كما لو قال وهبتك هذه السيارة إذا قدم زيد أو إذا حضر عمرو أو إذا حصل كيت وكيت وما إلى ذلك, فإن هذا التعليق يجعل شأنه في كما لو علق البيع فهذا لا يصح على الصحيح. أما يعني حديث أم سلمة الذي ذكره المصنف هو حديث ضعيف لا يعول عليه, وإن صح فإنه يعتبر ماذا؟
وعد.
وعدا, يعتبر وعدا وليس هبة، إن صح فإنه يعتبر وعدا ولا يصح هبة. والحديث كما هو معلوم لا يصح من حيث السند، لا يصح من حيث السند. ما يستطيعون يخفضون الصوت هذا مرة، أقول اليوم لا يستطيعون تخفيض الصوت.
لا
يلا تفضل.
أحسن الله إليكم. قال: وكونها غير مؤقتة كوهبتكه شهرا أو سنة، لأنه تعليق لانتهاء الهبة فلا تصح معه كالبيع.
نعم، وكونها مؤقتة، يعني لو قال الواهب
وكونها غير مؤقتة،
يعني وكونها غير مؤقتة، لو أن الواهب قال وهبتك هذا الشيء متى؟
نعم، شهرا أو
مدة
سنة.
شهر أو سنة، والموهوب له عرضة للتلف مثلا، فهذه الهبة لا تصح، لأن الانتفاع بها والحال هذه محتمل أنه يحصل أو لا يحصل، لذلك يستثنى منها ما سيأتي بعد قليل من الرقبة والعمرة. لكن لو أنها لو أنه
أحسن الله إليكم، لأنه تعليق لانتهاء الهبة فلا تصح معه،
تعليق لانتهاء فلا تعتبر هبة، تعليق لانتهاء الهبة. هو قال لو وهبتك هذا مدة شهر أو مدة سنة، فهذا كأنها هبة مؤقتة، وإذا كانت هبة مؤقتة فإن هذا العقد لا يصح بحال، فإن هذا العقد لا يصح بحال على الصحيح. نعم.
قال: لكن لو وقتت بعمر أحدهما كقوله جعلتها لك عمرك أو حياتك أو عمري لزمت ولغي التوقيت، لقوله صلى الله عليه وسلم: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. الحديث عند أحمد ومسلم. وفي لفظ: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له، عند الشيخين. قال: وعن جابر رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار أعطى أمه حديقة من نخل حياتها فماتت، فجاء إخوته فقالوا: نحن فيه شرع سواء. قال فأبى فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقسمها بينهم ميراثا.
نعم نعم، لو أنه مثلا هذه تسمى ماذا؟ العمرة. العمرة ما هي؟ العمرة بالقصر. كما لو قال وهبتك هذا المال مدة حياتي أو مدة حياتك أنت أيها الموهوب له، مدة حياتي أو مدة حياتك. فيه قولان: القول الصحيح هو ما ذكره المصنف، وهو ماذا؟ وهو جواز العمرة، عفوا، وهو أنها تكون لمن أعمر له، يعني لمن وهبت له، لا ترجع لصاحبها كما قال البعض، لا ترجع لصاحبها للواهب، وإنما تكون للموهوب له ومن بعده لمن؟ لورثته، ومن بعده. هذه يسمونها في الفقه العمرة. أعيدها على لعلك تفهمونها جيدا. إذا قال وهبتك هذا المال مدة عمري أو مدة عمرك، يعني كأن الواهب يقول ينتهي الأجل، ينتهي أجل الهبة بموتي أو بماذا؟ أو بموتك. فهل هذا يصح؟ يصح، ولكن لا يعود، يصح العقد ويلغى ماذا؟ التوقيت. يصح العقد يعني تلزم الهبة ويلغى ماذا؟
التوقيت.
ويلغى التوقيت، ويلغى هذا التوقيت، فإنه لا قيمة له، وتكون العمرة لمن أعمر له، لمن أعمرت له. والأدلة كثيرة، منها الأحاديث التي ذكرها المصنف من الحديث جابر، وقبله الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم ذلك على ورثة تلكم المرأة بعد وفاتها، لأنه قد أعمر، لأن ابنها الذي أعطاها المال حدده بعمرها فماتت فقسمت بين ورثتها، مما يدل على أن العمرة تمضي ويلغى ماذا؟ التوقيت، ويلغى التوقيت. نعم.
قال: والرقبة أن يقول: إن مت قبلي عادت إلي، وإن مت قبلك فهي لك. قال مجاهد رحمه الله: هي أن يقول هي للآخر مني ومنك موتا. قال: سميت رقبا لأن كل منهما يرقب موت صاحبه،
يتمنى برضه.
نعم
نعم.
ففيها روايتان، إحداهما هي لازمة لا تعود إلى الأول لعموم الأخبار ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا تعمروا ولا ترقبوا ولا ترقبوا، فمن أعمر شيئا أو أرقب فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو له.
لا،
فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو له حياته ومماته،
وهذا هو
أحمد ومسلم. وفي حديث جابر رضي الله عنه مرفوعا: العمرة جائزة لأهلها والرقبة جائزة لأهلها، رواه الخمسة. قال: وهو قول جابر بن عبد الله بن عمر وابن عباس رضي الله عن الجميع ومعاوية وزيد بن ثابت. وقضى بها طارق بالمدينة بأمر عبد الملك. قاله في الشرح: قال: ولأن الأملاك المستقرة كلها مقدرة بحياة المالك وتنتقل إلى الورثة، فلم يكن تقديره بحياته منافيا لحكم الأملاك، ولأنه شرط رجوعها على غير الموهوب له وهو وارثه بعدما زال ملك الموهوب له، فلم يؤثر كما لو شرط بعد لزوم العقد شرطا ينافي مقتضاه، وعنه ترجع إلى المعمر والمرقب لقوله صلى الله عليه وسلم،
المعمر والمرقب،
أحسن الله إليكم. قال: وعنه ترجع إلى المعمر والمرقب لقوله صلى الله عليه وسلم: المؤمنون عند شروطهم. قال: وسئل القاسم بن محمد بن أبي بكر عنها فقال: ما أدركت الناس إلا على شروطهم في أموالهم ما أعطوا. وقال جابر رضي الله عنه: إنما العمرة الذي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. الحديث عند الشيخين.
طيب.
قال: وأجيب عنه بأنه من قول جابر رضي الله
انفرد به،
من قول جابر نفسه، فلا يعارض ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقول القاسم: لا يقبل في مقابلة من سمينا من الصحابة والتابعين، فكيف في مخالفة سيد المرسلين.
جميل. هذه المسألة، ما الفرق بينه وبين العمرة؟ العمرة صورتها ماذا؟ أن يقول هي لك، هببتها لك، وهبتها لك متى؟ ما حييت، يعني من؟
المعمر،
ما حي الواهب. أما الرقبة فهي معلقة بموت أحدهما، الواهب أو الموهوب له، فهو يقول لك ما حييت أنت أو ما حييت أنا، ومعنى ذلك أنها معلقة بموت أحدهما، فإن حييت أنا رجعت إلي، وإن حييت أنت ماذا؟ رجعت إليك، أعاد فهي لك. القول الصحيح أن حكمها حكم ماذا؟ العمرة. ماذا؟ ما هو الحكم؟ ها، من فهم؟
لك ولعقبك.
أنها له للمرقب له، للذي قال، ليس للواهب، وإنما هي لمن؟ للموهوب له، ولعقبه من بعده، لأن هذا الفعل غير جائز أبدا، وهذا تغيير لما قرره النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة العمرة. نعم. من أعمر ماذا الحديث؟
نعم، جائزة العمرة جائزة لأهلها والرقبة جائزة لأهلها.
لا، الحديث.
فمن عمر شيئا أو أرقبه فهو له حياته ومماته.
نعم، هذا حديث.
نعم.
من رواه؟ أحمد ومسلم.
أحمد ومسلم.
نعم. هذا الحديث يؤكد أن الصحيح من القولين أنها تكون للموهوب له ومن بعده لمن؟ لورثته. أما التفصيل الذي قصده الوائب فإنه باطل. هنا عليه جمع من الصحابة، ذكر منهم المصنف من؟
جابر وابن عمر جابر وابن عباس ومعاوية وزيد بن
وابن عباس وزيد بن ثابت ومعاوية وكثير من الصحابة رضوان الله عليهم كلهم على هذا المذهب وهو الصحيح. القول الثاني انفرد به جابر رضي الله عنه وأيده القاسم بن محمد بن أبي بكر، قاسم أحد الفقهاء ليش السبعة رحمهم الله، لكن رد عليه من يرى القول الأول بأن هذا قول جمع من الصحابة وهو مؤيد بقول النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جاء النص فلا جدال، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الشرط الأخير الثامن وكونها بغير عوض، فإن كانت بعوض معلوم فبيع يثبت فيها الخيار والشفعة وضمان العهدة، وعنه يغلب فيها حكم الهبة، فلا تثبت فيها أحكام البيع المختصة به، لقول عمر رضي الله عنه: من وهب هبة أراد بها الثواب فهو على هبته، يرجع فيها إذا لم يرضى منها. الأثر عند مالك في الموطأ. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: الواهب أحق بهبته ما لم يثب منها. رواه ابن ماجه والدارقطني والبيهقي. قال: وقال أحمد: إذا وهب على وجه الإثابة فلا يجوز له إلا أن يثنيه منها.
نعم، يعني المقصود لو أنه جاء بها بصيغة البيع، فريق من العلماء يرى أن حكمها حكم البيع، لا تسمى ماذا؟ هبة، وإنما حكمها حكم البيع، وتأخذ أحكام البيع من جواز خيار المجلس ومن خيار العيب ومن أيضا ما دام قد اشترط ماذا؟ عوضا فيها، فهي بيع وإن سميت بماذا؟ هبة. فصورتها صورة ماذا؟ صورة بيع. ولا وكونه سماها هبة وهبتك على أن تعوضني بكذا، فهذا غير يعني ما يغير من كونها ماذا؟ بيعة. هذا هو الصحيح. القول الثاني أن له أن يعطي ثمن ما طلب منه، وأنها هبة صحيحة مقابل عوض معين وتسمى هبة. حقيقة القول الأول يظهر لأنه أولى وأدق وأدنى وأقل لخطورة النزاع، أبعد لخطورة ماذا؟ النزاع في المسألة. نعم.
قال: وقال أحمد: إذا وهب على وجه الإثابة فلا يجوز له إلا أن يثيبه منها.
يعني إذا وهبه على وجه الإثابة، يعني قال على أن تعطيني شيئا أو أن تثيبني شيئا، الرواية هنا عن أحمد يقول الأولى أن يعني يعطيه منها أو يرضيه، وهذا وجيه إذا لم يعني ينص على ثمن معين، إذا لم ينص على ثمن معين. أما إذا نص على ثمن معين فهي بيع وليست ماذا؟
هبة،
وليست هبة في أصح أقوال أهل العلم. نعم.
قال: فإن كانت بعوض معلوم فبيع، وبعوض مجهول فباطلة، كالبيع بثمن مجهول فترد بزيادة المتصلة والمنفصلة، وإن تلف ضمنها ببدلها، وعنه تصح ويعطيه ما يرضيه أو يردها، ويحتمل أن يعطيه قيمتها، فإن لم يفعل فللواهب الرجوع لما روي عن عمر رضي الله عنه.
هنا يعني قال إذا وهب بماذا؟
عوض مجهول.
بعوض مجهول، إذا وهب بعوض مجهول فحكمه حكم ماذا؟ البيع، يعني لا يصح. ولكن ماذا يفعل؟ هل يعوضه عنها؟ هل يضمنها إذا تلفت؟ هل يردها مع أرش مع ما تولد منها؟ هذا قول إذا اعتبرت ماذا؟ بيعا. بما أنه باطل فإن عليه أن يردها أو يعطيه ثمنها أو يعطيه مثلها أو يردها بنفسها مع رد ما تولد عنها. وهذا مبني على القاعدة السابقة أنه إذا كان هناك عوض فحكمه حكم ماذا؟
البيع.
إذا كانت الهبة على عوض فحكمها حكم البيع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن أهدى ليهدى له أكثر فلا بأس، لحديث المستغزر يثاب من هبة لغير النبي صلى الله عليه وسلم، لقول الله تعالى في حقه: ولا تمنن تستكثر. قال: ولما فيه من الحرص والمضنة.
يعني غالبا التهادي بين الناس في كثير من الأحيان يكون يرجو المهدي ماذا؟ نوالا أو ثوابا، ليس بيعا، وإنما يرجو نوالا معينا من أخيه، أو يهدي لغرض يحتاجه أو نحو ذلك. فالأولى والحال هذه أن تمضى الهدية وله أن يعطيه، وينبغي له أن يعطيه شيئا يعني يكرمه به، شيئا يكرمه به. نعم.
السلام أحسن الله إليكم.
وأنت ببدأ الفصل الجديد؟
لا، الشروط بس.
ها؟
باقي درس قبل الفصل.
والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أو نؤجل الأسئلة اليوم في تشويش. يلا هات كم سؤال.
نعم.
اطرح سؤال أو سؤالين.
نعم. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. سائل كريم أشكل عليه قول المصنف رحمه الله تعالى: جواز الهبة بعوض لغير النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا من الخصائص؟
هو ما قال هدى الهبة، قال الهبة ولا الهدية؟
الهدية.
ها؟
الهدية بغير عوض.
جوازها بغير عوض لغير النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني نهاه الله عن المن: ولا تمنن تستكثر. وهذا يحتاج إلى شيء من المراجعة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. مثل ما ذكرتم قديما، نهي عن أن يعطي ليثاب على إعطائه.
نعم، ليثاب على إعطائه. نعم.
يعني أحسن الله إليك يكون من خصائصه صلى الله عليه وسلم.
لعل هذا من خصائصه، إذا ننظر في القول ما الراجح فيه إن شاء الله.
نعم. يقول السائل الكريم: لا شك أن الحق يتعدد، فما السبيل إلى الاهتداء إلى الحق في مثل هذه الأقوال الفقهية؟
أقول: وفقك الله لكل خير. من قال لك أنه لا شك أن العدد أن الحق يتعدد؟ لم يقل به أحد إلا بعض طوائف المعتزلة، عرفت؟ فالحق واحد، يصيبه من يصيبه ويخطئه من يخطئه، ولا يمكن أن يقال إن الحق يتعدد. ولذلك قاعدة إن الكل مصيب هذه قاعدة ماذا؟ فاسدة، قاعدة فاسدة لا تصح أبدا. الحق واحد، يصيبه من يصيبه ويخطئه من يخطئه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. وكون الحق واحدا لا يتعدد، لا يبخس ولا يعيب الأئمة الذين اجتهدوا في المسائل الفرعية فأخطأوا، عرفتم؟ وإنما العيب هو التعصب لأقوالهم أو أقوال غيرهم، لأنه كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا
رسول الله
صاحب هذا القبر، ويشير إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فالحق واحد، من قال لك إنه لا يتعدد؟ لم يقل به أحد من أهل السنة، لم يقل به أحد من أهل السنة أبدا. فأسأل الله أن يشرح صدرك لذلك، وفقك الله. يعني نحن نقول هذا الحق لا يتعدد أبدا من حال من الأحوال. قد يقول قائل فما بال اختلاف التنوع؟ اختلاف التنوع أن يرد عن الشرع أكثر من صيغة في الأمر الواحد. مثل ماذا؟ ها، من يضرب لذلك أمثلة؟ مثل دعاء الاستفتاح. أحسنت، فيه تسع صيغ ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل أيضا ماذا؟
التشهد
له عدة صيغ. ومثل أيضا التسليم على الصحيح ونحو ذلك. فهذه يعني أمور الخلاف فيها من اختلاف ماذا؟ التنوع، لأن الكل لم يخالف الدليل، بل كل هذه قد ثبتت عن الشرع. ومثل الأذان، يعني الترجيع والتربيع وما إلى ذلك، هذه كلها، وكذلك الإقامة، وردت فيها صيغتان. فهذه الأمور يعني لا دخل لها في الحق أنه لا يتعدد، هذه كلها لأن كلها ماذا؟
تنوع.
كلها حق، كلها حق من اختلاف ماذا؟ التنوع، من اختلاف التنوع. فعلينا أن يعني نتنبه لذلك. أما الخلاف الذي فيه أدلة واضحة فإن اجتهد فيه، طبعا بالنسبة للمسائل الفقهية، من اجتهد فإنه لا يلام، وهو مأجور حتى ولو أخطأ. لكن الذي يخبط خبط عشواء بدون أدلة ويرد الأدلة الشرعية هذا يلام. الذي يرد الأدلة الشرعية، مثلا شخص قلت له ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، قال لك لا أقبلها، لأن إمامي يقول كيت وكيت. الإمام سيكون ماذا؟ خاصما له يوم القيامة. يعني لو أنك مثلا لو قال قائل الشغار محرم في النكاح والتحليل محرم لورود أحاديث تحرمه ثابتة، يجيك واحد متعصب يقول لا أنا لا أقبل هذا الحديث لأن الإمام أبا حنيفة رحمه الله يقول بخلاف ذلك، أول خصم له من؟ ها؟ من هو أول خصم؟ هو أبو حنيفة نفسه رحمه الله تعالى، لأنه هو الذي حث على اتباع السنة. فعلينا أن نحذر من مثل هذه التعصبات. الحق واحد لا يتعدد، ولأن بعض الخلافات لا قيمة لها، وليس لا سيما إذا كانت في مقابلة النصوص. وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. ولذلك ترون الإمام الشافعي رحمه الله له، بل وكثير من الأئمة لهم قولان في المسألة، لهم قولان في المسألة. ومن أراد الوقوف على الإنصاف في هذه المسألة فليقرأ كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فالأئمة الأربعة لم يقولوا إن الحق متعدد وأنه يجب أن تتبع ما عندي، كل واحد منهم يقول هذا، لا، كلهم يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، وكلهم يقول ما وجدت من قولي مخالف لقول الحسن فاضربوا به عرض الحائط، وكلهم يقول إذا جاء الحديث، إذا جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم فأشهدكم أنني أقول به، ونحو ذلك من أقوال الأئمة رحمهم الله تعالى. سؤال واحد اخترج.
نعم، أسأل الله إليكم. أقول السائل الكريم، ما حكم تخصيصي لبعض مالي لإطعام الحيوانات كالقطط والحمام في الشوارع؟
إذا كان هذا لا يؤثر على معيشة أبنائك فلا حرج. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في كل كبد رطبة أجر في كل كبد رطبة أجر، فلا بأس، لكن لا يكون ذلك على حساب التقتير على من تعول. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، فانتبه لهذا. نعم، ما عندي سؤال واحد آخر قصير.
نعم، أحسن الله إليكم. سؤاله الآخر، ولو كان ذلك وقف من مالي،
ذلك إيش؟
وقف يوقف وقف بعض مالي على ما ذكر، لا بأس؟
والله أرى أن ترفع هذه المسألة إلى سماحة المفتي، أما الوقوف على الحيوانات ما مر بي هذا. نعم،
يقول نعم، أحسن الله إليكم. الدرس غدا، محاضرة غدا في مسجد قباء.
طيب، غدا إن شاء الله محاضرة في مسجد قباء بعنوان
وجوب العناية بالتوحيد.
وجوب العناية بالتوحيد للشيخ الدكتور وجب بن علي العتيبي، مدير فرع وزارة السنة الإسلامية بالمدينة النبوية، بعد صلاة المغرب. وبعد صلاة العشاء محاضرة لسمو الأمير سعود بن سلمان بن محمد آل سعود، الرئيس الشرفي لجمعية العقيدة، والأستاذ بجامعة الملك سعود بالرياض، بعد العشاء إن شاء الله، بعنوان ستستغربون العنوان حزب الله اللبناني، وأنا أسميه حزب إبليس، عرفتم؟ هذه بعد العشاء في قاعة الملك سعود بالجامعة الإسلامية، احرصوا عليها، لأن بعض الناس مغرور بمثل هذه الأحزاب وقد يثني عليها وهو لا يدري عن حقيقتها. حزب الله اللبناني في بقاعة الملك سعود، والمحاضر هو سمو الأمير سعود بن سلمان بن محمد، بعد العشاء. أين؟ في قاعة الملك سعود بالجامعة الإسلامية، وقبلها محاضرة قبة كما قلت لكم بعد صلاة المغرب. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.